بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في هذه الدورة، دورة علوم القرآن الكريم، وقد وقفنا عند بيان هذا الحديث، وهو حديث نزول القرآن على 7 أحرف. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وهو وإن كان متواترا لكن معناه أشكل على كثير من العلماء، ولهذا فقد اختلف فيه آراء العلماء ما المراد بها. نأتي أولا على بعض الروايات الصحيحة في هذا الحديث إنزال القرآن على 7 أحرف، ثم نأتي بعد ذلك على المراد منها حسب ما تيسر. من تلك الروايات ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. زاد مسلم في روايته قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 أحرف إنما هي في أمر يكون واحدا لا يختلف في الحلال والحرام بل في المعنى الواحد، وإن اختلفت ألفاظه. رواية أخرى في هذا في الحديث روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة فرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يهجم عليه في الصلاة، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة على الفرقان التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة فرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني اتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ما قرأ هشام قال له: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر في نفس السورة، اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأنيها رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. رواية ثالثة روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، وهي مكان موضع في المدينة هنا. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه كلها صحيحة في الصحيحين، ولهذا كما قلت هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وهي قليلة منها هذا الحديث. وروى مسلم بسنده عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد، يعني هنا في هذا المسجد، مسجد رسول الله، فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبي، يعني المقطع الأول الذي قرأه الأول سمعه أبي بقراءة أخرى غير ما قرأ به الأول، ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي شأنهما. قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. دخله الشك، دخله الوسواس، جاءه الشيطان من ليلبس عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يعني من الوسواس والشك، ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي، يا أبي، أرسل إلي أن يقرأ القرآن على حرف. فرددت عليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل حرف. رددته مسألة تسألنيها فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة: ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى في الصحيح كذلك، روى البخاري في صحيحه بسنده عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على خلاف ما قرأ، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن فاقرأ. قال شعبة راوي الحديث: أكبر علمي، قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. فإذا وروى الترمذي بسنده عن أبي بن كعب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط. فقال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف وغير هذا من روايات كما قلت. هذا الحديث متواتر في الصحيحين. ما الذي يستفاد من هذه الروايات؟ وحديث كما قلت حديث من الأحاديث التي أشكل على كثير من العلماء معناها، ولكنهم جاءوا الخير حاولوا واجتهدوا أن كل واحد منهم يدلي بدرويه في معنى ما المراد بهذا الحديث. يستخلص من هذه الروايات وغيرها مما تركنا ذكره قوف الإطالة أن هذه الروايات التي ذكرت صحيحين يستفاد منها لو نزل القرآن الكريم على حرف واحد لشق ذلك على أمة العربية، فقد كانت متعددة اللغات واللهجات، وما يسهل النطق به على بعض لا يسهل به على البعض الآخر. هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا، ولكل لهجتها، لهجة قريش غير لهجة ثقيف، لهجة قضاء، كل قبيلة لها لهجة خاصة. وإلى يومنا هذا لا زالت اللهجات فرق بين اللهجة واللغة، اللغة عامة لكن اللهجة منتشرة، ولكل قبيلة لهجتها، وكانت تغلب عليه الأمية. لا شك أن نزول القرآن على الكريم هو الذي بعث فيه أميين رسولا منهم، أمة الأمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نبي الأمي، ونبي لا وصف بالأمية لكنها معجزة، فالأمية في حقه معجزة في حق غيره ليست معجزة وإنما هي عيب. فالأمية في حق غيره هذا ليس الأمي، هذا عيب، ولهذا ينبغي له أن يتعلم ويخلص. لكن نبينا وصف الأمية ومع هذا كانت معجزة له، فأنزل الله جل وعلا عليه هذا القرآن الكريم وغيرها من الأحكام، فمعجزة له ما كان يكتب وما كان يقرأ، إنما كان كما قال الله جل وعلا هو الذي بعث في أميين رسولا منهم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معنى بعض العلماء المتأخرين قالوا إنه صار قاريا بعد أن لم يكن قاريا وكاذبا بعد، ولكن هذا رد عليه علماء قالوا هذا غير صحيح، بل هو كما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك معجزة له ولا يطعم ذلك فيه. إذن نزول القرآن على 7 أحرف من باب حتى لا يشق على هذه القبائل التي هي بلهجات مختلفة وكل لها لهجتها، فنزل القرآن على 7 أحرف فيه لهجات، وسيأتي معنا أنها انصهرت كلها في بوتقة واحدة في لغة قريش. من ذلك أيضا أن هذه التوسعة إنما كانت في الألفاظ ولم تكن في المعاني ولا في الأحكام، الاختلاف في الأحرف إنما هو في الألفاظ وليس في الأحكام ولا في المعاني، وأنها كانت في المعنى الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة، لفظ واحد في ألفاظ مختلفة، بدليل أن النبي كان يقرأ يقر كل من المختلفين على قراءته. ومعنى أن هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب كلاهما قرشي، ومع هذا فأقرأ هذا على حرف وأقرأ هذا على حرف، وما كان نبينا يقرأ أحد من الصحابة إلا على حرف واحد، ما كان يقرأ أحد من الصحابة إلا على حرف واحد، يقرأ هذا على حرف ويقرأ هذا على حرف ويقرأ هذا على حرف، ولم يقرأ أحد من الصحابة على حرفين. لا، سيأتي معنا متى نشأت هذه الأحرف 7، نافع وابن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة كسائي أبو جعفر يعقوب خلف متأخر هذا. فما كان النبي يقرأ أحد من الصحابة إلا على حرف واحد، ولهذا اختلفوا. أيضا من هذه أن هذه التوسعة إنما كانت في الألفاظ ولم تكن في المعاني والأحكام، وأنها كانت في المعنى الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة، بدليل أن النبي أقر كل من مختلفين على قراءته. وغير معقول أن يكون اختلافهم في المعاني والأحكام ثم يوافق النبي على ذلك. وكان هناك اختلاف في المعاني وتغير لم يقر كل منهم على ذلك. ثالثا، أن هذه التوسعة والإباحة في قراءة بأي حرف من حروف السبعة إنما كانت في حدود ما نزل به جبريل وما سمعوه من النبي، وذلك بدليل أن كل من المختلفين كان يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يعقب على قراءة كل من المختلفين يقول هكذا أنزلت هكذا أنزلت هكذا أنزلت هكذا أنزلت، كما في حديث عمر وهشام. ولا يتوهم وتوهم أن توسع إنما كانت باتباع الهوى والتشهي، لا، توسع لم تكن بحسب التشهي إنما كانت بالاتباع. فذلك ما لا يليق أن يفهم مسلم أن كل منهم قرأ بالتشهي بنفسه، لا، من غير سماع. فكل واحد من يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبي يقول هكذا أنزلت هكذا أنزلت هكذا أنزلت. وحتى يتحقق قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكلام الله جل وعلا محفوظ من قبل الله لا من قبل الناس. ولهذا قال الفرق بين كتاب الله جل وعلا وكتب المنزلات السابقة أن الكتب السابقة توكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. في حق القرآن هنا قال لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنهم فرطوا في كتبهم وحرفوا فيها كما أخبر الله جل وعلا بأنها كلها محرفة بفعلهم وفعل صنيعهم. فإذا هذه القراءات التي كما علمهم نبيهم. رابعا، أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بأي حرف منها من غير إلزام بواحد منها. عند نزول الوحي هذا يقرأ بحرف قرأه على رسول الله، وهذا يقرأ بحرف قرأه على رسول الله، وهذا يقرأ بحرف، وكل يقرأ بما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا اختلفوا ورجعوا إلى المصدر فالرسول يقر كل منهما هكذا أنزلت هكذا أنزلت هكذا أنزلت، من غير أن يلزم واحدا منهما بأن يعود إلى صاحبه. قراءاته كلها متواترة، وأن من قرأ بأي حرف منها فقد أصاب، بدليل قوله في حديث عمر فقرأوا ما تيسر منه، وقول جبريل في حديث مراجعة فأيما حرف قرأوا به فقد أصابوا، مما علمه نبيهم. وأيضا فالنبي قرأ قد أقرأ كل من مختلفين على قراءة ولم يرجح قراءة على أخرى، أقرأها هذا على حرف أقره عليه، وأقرأ هذا على حرف أقره عليه، وأقرأ هذا على حرف أقره عليه، وهكذا. فلم يأمر أحدا منهم أن يعود إلى قراءة الآخر، لأنها كلها مصدرها واحد من الله جل وعلا. أيضا من ذلك أن التوسع الأمة لم تكن في مبدأ الدعوة، نزول الأحرف السبعة هذا لم يكن في مبدأ الدعوة في مكة، بل كان بعد الهجرة، بعد أن دخل الناس في الإسلام أفواجا كثيرة ودخل كثير من القبائل في الإسلام، فكانت الجاهلية ماسة إلى هذا التسهيل، وذلك توسعة. وكان حديث مسلم أن النبي كان عند أضاة بني غفار وهي في المدينة هنا موضع في المدينة. سادسا أن هذه التوسعة مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة. توسعة مظهر من مظاهر الرحمة والنعمة فلا ينبغي أن تكون مصدر اختلاف ونقمة أو أن تكون مثارا للشك أو مضعضعة لليقين، فقد حذرهم الرسول من ذلك من اختلاف كما في حديث مسعود، ومن شك في القرآن كما في حديث عمرو بن العاص فلا تماروا فيه، لا تماروا فيه. أيضا من فوائد نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف حرص الصحابة رضوان الله عليهم البالغ على القرآن الكريم وتحوطهم في المحافظة عليه ونفي الريب والتغيير والتبديل عنه، وبحسبك شاهد على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام الحكيم حتى هم أن يأخذ بتلابيبه في الصلاة ويقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلما رأى أنه يقرأ على غير قراءته شك في ذلك، وكما في الحديث فتصبر حتى انتهى ثم قاده بردائه يجره إلى رسول الله، والنبي قال هكذا أنزيت، هكذا أنزيت، اترك يا عمر، اترك يا عمر. المراد بهذه الأحرف السبعة، هذا إشكال طويل وعريض، كبار الأئمة من القراء والمفسرين وقفوا حيارى في ما المراد بالأحرف السبعة، ومع هذا فإن كل منهم ضرب بما فتح الله عليه به. من ذلك ابن الجزري يقول إنه مكث 40 سنة يبحث عن معنى. ابن الجزري رحمه الله تعالى هو شيخ القراء، وإلى يومنا هذا قال مكثت 40 سنة أدرس هذا الحديث ما المراد به، وأداد بدلوه في ذلك. أقوال كثيرة نأخذ بعضها. القول الأول إن الحديث مشكل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ما المراد بها؟ قال بعض العلماء إن الحديث مشكل لا يدرى معناه، حديث مشكل لا ندري معناه، لأن حرف يصدق على لغة الحرف حروف الهجاء، حرف يصدق على حرف الهجاء، وعلى الكلمة حرف، وعلى الجهة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ويصدق على غير ذلك من معاني. فالحرف له عدة معاني، وهذا قول نسب إلى أبي جعفر النحوي بابن سعدان النحوي، ونحى نحوه السيوطي رحمه الله في شرحه على سنن النسائي. قال بعد ذلك الحديث في المراد به أكثر من 30 قولا، أكثر من 30 قولا حكيتها في كتاب الإتقان. السيوطي يقول عن الكتاب ذكر 30 قولا في هذا الحديث ذكرها في كتاب الإتقان، والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا تأويل له، والمختار عندي أنها من المتشابه. وحسك بالسيوطي إمام من أئمة الحديث وعلوم الحديث وإمام كبير، بل وهو إمام في القراءات، له مؤلف في القراءات شرح به الشاطبية، من شروح الشاطبية كثيرة، ومن ضمنها شرح للسيوطي رحمه الله تعالى، وقد حقق في الجامعة الإسلامية. ومع هذا يقول والمختار عندي لم يقطع، والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى تأويله. هذا قول. قول آخر وهو أن ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد بالتيسير والتوسعة. ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، سبعة كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين. هذا قول أن السبعة غير مرادة، بل المراد بها التوسعة فقط من غير حصر. قول آخر أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، معاني متفقة بألفاظ مختلفة. وإن شئت يقول سبع لغات من اللغات العربية المشهورة بكلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني. وهذا قول، سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وليس معنى هذا أن كل كلمة تقرأ على بسبعة ألفاظ. ما هناك كلمة في القراءات، ما هناك كلمة في القراءات تصل في القراءات إلى سبعة أوجه، ما فيها حتى ولا في العشر. بعض أوجه الأداء نعم في وجه الأداء، لكن تكون قراءة لا، لكن وجه الأداء نعم قد تصل إلى 12 وجها في الأداء، قاتل حمزة وقاتل هشام أداء، لكن في قراءة نفسها اللفظ القرآني لا، 2 3 4 قد تصل إلى 4، لكن فليس في ألقي القرآن أو القراءات كلمة واحدة تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أن غاية ما ينتهي الاختلاف في تأدية المعاني هو سبع، فالمعنى الذي تتفق فيه اللغات والتعبير عن بلفظ واحد يعبر عنه بهذه الألفاظ فحسب. مثال ذلك طب فقهة الشاذة، إن كانت قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله، لا شك أن قتل الشاذة كثيرة، قتل الشاذة كثيرة. وإذا نظر الإنسان إلى قتل الشاذة سيجد فيها ألفاظا كثيرة قد تصل إلى سبعة وأكثر من ذلك، لكن بعد أن حدد المتواتر لا توجد قراءة متواترة فيها سبع قراءات، في الشاذة قد تجد نعم. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاث أركان وحيث ما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في سبعة. إذا اختل ركن من هذه الثلاثة فهو في الشاذ، وفي التفاسير مليئة بالقراءة الشاذة التي لا يقرأ بها، ما من تفسير تنظر فيه إلا وتجد فيه عشرات لقراءات الشاذة. وهذه القراءات الشاذة بعد أن قعد العلماء شروط القراءة المتواترة لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في خارجها، خارجها من باب التعلم، ولكنها لا يثاب على قراءتها كما يثاب على قراءة القرآن الكريم بكل حرف 10 حسنات، ومن قرأ بها تبطل صلاته، من قرأ بالشاذ في الصلاة صلاته باطلة، لا تصح القراءة بها. لكن تعلمها نعم فيها فوائد كثيرة، استفاد منها أصحاب اللغة، واستفاد منها أصحاب التفسير، واستفاد منها أصحاب الفقه والقواعد الفقهية. فالقراءة الشاذة يستشهدون بها في اللغة، ويستشهدون بها في التفسير في الأحكام الشرعية، فكونهم يستشهدون بالشعر الجاهلي في التحقيق والقواعد اللغة، فتأتي قراءة شاذة فهي أولى من أن يستشهدوا بقول زهير بن أبي سلمى أو بقول عنترة بن شداد أو بقول فلان من الشعراء. لكن جاءت قراءة شاذة نعم تقدم على غيرها في باب الاستشهاد في اللغة، لكن لا تصح القراءة بها في الصلاة. إذن وفي قول ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا ورونا نقتبس من نوركم للذين آمنوا أمهلونا أمهلونا معنى واحد أنظرونا أمهلونا نقتبس من نوركم، لكن هل يقرأ بها؟ لا ما يقرأ بها بعد أن نسخت ما ننسخ من آية وننسها نأتي بخير منها أو مثلها خلاص انتهت. صحيح كان يقرأ بها، لكن قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها انتهت لا يقرأ بها. وفي قراءة أخرى للذين آمنوا أرقبونا أمهلونا أنظرونا، فقراءته كانت موجودة لكنها نسخت تركت. فإذا هذا من القول الثالث من المعذبها. قول الرابع أن المراد بأحرف السبعة لغات سبع متفرقة في القرآن الكريم، لغات لهجات سبع متفرقة في القرآن الكريم. وهذه السبع قيل إنها من لغات العرب كلها، وقيل هي كلها منحصرة في لغة مضر. وليس معنى هذا القول أن يكون في المعنى الواحد سبع لغات بألفاظ مختلفة، بل هذه اللغات متفرقة في القرآن كله، لغات متفرقة في القرآن كله، بحيث أن يمكنك أن تحصر هذه اللغات في القرآن كله، هذه بلغة هذين، هذا بلغة قريش، هذا بلغة كذا، بلغة كذا، تحصرها تجد كلها سبع لغات متفرقة في القرآن الكريم. هذا قول، فبعض بلغة هذيل، بعض بلغة قريش، بعض بلغة كذا، إلى أن تصل سبع لغات في القرآن الكريم. ما روي عن ابن عباس من عدم قال يدل على هذا ما ورد عن ابن عباس من عدم فهمه لبعض الكلمات القرآنية، فقد خفي على ابن عباس معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر 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 السماوات والأرض، حتى اختصم إليه عربيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها. ففهم ابن عباس أن المراد فاطر البدء، أنا فطرتها معناها أنا ابتدأتها، فعلي معناها. وكذلك خفي عليه معنى قوله ربنا افتح نعم وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، حتى سمع بنت أبي يزن تقول تعالى أفاتحك، تريد أقاضيك وأخاصمك، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إيش معناها؟ ما المقصود بها الفاتحين؟ ابن عباس حر أمة، حتى سمع بنت أبي يزن تقول تعالى أفاتحك، تريد أقاضيك وأخاصمك، فعلي معناها. فكما يقول هذا القول هذه اللغات منتشرة في لغات اللهجات العربية، فإن تتبعت القرآن تجد هذه اللهجات متفرقة فيه وعددها سبعة، هذا على هذا القول، واستشهد بقول ابن عباس في هذا. ثم قول ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهناك أقوال أخرى غير هذا، ويهمنا قول ابن الجزري رحمه الله. ابن الجزري رحمه الله تعالى هو الحافظ محمد بن محمد الجزري الشافعي رحمه الله تعالى، شيخ القراء في زمانه بل وإلى يومنا هذا، ما من إسناد في المشرق العربي إلا ويمر بهذا الرجل العجيب. هذا الرجل في الحجاز وفي اليمن وفي الشام وفي مصر وفي غيرها كلها سند القراءات. وإذا جاء من هذا فلان عن فلان عن فلان علي بن الجزري رحمه الله تعالى عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت إسنادا يشذ عن ابن الجزري فعلم أنه إسناد مكذوب إلا عند المغاربة. المغاربة لهم أسانيد يعني أخرى غير هذا. أما في المشرق لا. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى تتبعت صحيح القراءات في النشر. ذكر أطال النفس فيها وأنه كذا 40 سنة. قال تتبعت صحيح القراءات وشاذها. تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها. وما الفائدة؟ أول من ألحق القراءة الثلاث بالعشر المتواترة بالسبع ابن الجزري رحمه الله تعالى. كان معروفا قديما بأن ما فوق السبع شاذ. القرن الرابع الخامس السادس. فابن الجزري رحمه الله تعالى ألحق قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف العاشر أقرأها ألحقها بالسبع. ولو كتاب صغير اسمه منجد المقريين بيّن فيه الطريقة التي استند إليها في الحاق الثلاث وأنها شروطها منضبطة تماما كما هو في السبع. الشروط في السبع طبقها على الثلاث ثم ألحقها بها في ما يسمى عنده بدرة. الدرة في القراءات الثلاث فصارت قولها القراءات العشر الصغرى الصغرى الصغرى. ثم نظم طيبة في القراءات العشر الكبرى. طيبة في القراءات العشر الكبرى. فهو أول من ألحق. كان السابقون يقولون قراءة بجعفر لا إشكال فيها ما فيها شيء، لكن لا يستطيعون أن يقولوا هذه الثلاث تلحق بالسبع لا فرق بينها. حتى جاءه رحمه الله تعالى فألحقها بها، ثم بل وزاد في الطيبة فجعلها قراءة العشر الكبرى. ولا خلاف بين العشر الكبرى والصغرى إلا في الأوجه، ما هناك قراءة زائدة. من قرأ الدرة ومن قرأ الطيبة لا يجد هناك كلمات قرآنية في اختلاف في المقرأ، لكن في الوجوه في الأوجه والأداء نعم في الأوجه والأداء في اختلاف. ولا زادت الطيبة في أزواء ألف طريق تجمع كما قال رحمه الله تعالى. فإذا يقول تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها. فإذا هي يرجع الاختلاف فيها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها. أولا إما باختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى نحو قرح وقرح. يمسسكم قرح يمسسكم قرح. فالقراءة متواترة قرح وقرح. يقول الشاطبي قرح بضم القاف صحبة شعبة حمزة الكسائي يقرؤون قرح والباقون يقرؤون قرح. وبقرح ضم القاف صحبة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذن تغير في الحركة. يمسسكم قرح يمسسكم قرح قراءتان سبعيتان متواترة صحبة شعبة حمزة الكسائي قرح، الباقون قرح، باق غراء قرح، قراءتان سبعيتان متواترتان غاية ما هناك أن هذا أقرب بالضم وهذا أقرب بالفتح، متواترة. إذن إما باختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى، ما في تغير في المعنى، إذا قلت قرح وقرح معنى واحد، غاية ما هناك أن هذه بضم القاف وهذه بفتح القاف والمعنى واحد لا يتغير إلا في الحركة. ثانيا أو في الحركات بتغير في المعنى، وجه آخر، أو في الحركات بتغير في المعنى، أو في الحركات بتغير في المعنى، نحو قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم برفع كلمات كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، فيها قراءتان، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم آدم من ربه كلمات، الأولى على أنها فاعل، الثانية على أنها مفعول، وآدم فرع ناصبا كلماته بكسر وللمكي، وآدم فرفع ناصبا كلماته بكل الشاطب رحمه الله تعالى، آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات. إذن في الحركة بتغير في المعنى. ثالثا أو في الحرف بتغيير في المعنى للصورة، أو في الحرف بتغير في المعنى لا في الصورة، قال مثاله هنالك تبلو كل نفس ما كسبت، قرية في السبع هنالك تتلو، هنالك تتلو كل نفس ما كسبت، هنالك تبلو، هنالك تتلو، تبلو كل نفس بالتاء، وهنالك تبلو قرئت كذلك في السبع هنالك تتلو، قراءتان متواترتان. وذلك لنعلم أن كما سيأتي معنا أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، المصاحف لم تكن فيها نقط ولا في شكل إلا بعد ذلك كما سيأتي معنا. إذن قال أو في الحرف بتغير في المعنى، بتغير في المعنى لا في الصورة، تبلو تتلو رسمها واحد، تبلو تتلو رسمها واحد، ما في نقط ولا في شكل، هناك تتلو كل، هناك تبلو، هناك تتلو. فإذن أو عكس ذلك بتغير في الصورة لا في المعنى، بتغير في الصورة لا في المعنى، نحو قوله اهدنا الصراط بالصاد، وقرية في المتواتر اهدنا الصراط بالسين، اهدنا الصراط، بل وقراءة ثالثة يسمونها بإشمام، اهدنا الصراط المستقيم، قراءة خلف عن حمزة، لكنها يعني في الصورة اهدنا الصراط بالصاد، اهدنا الصراط بالسين، القنبل وخلف عن حمزة يقول بالإشمامها بخلط الصوت زايا حتى يصير مثل ضاء العوام، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا بس طبعا هذا لا يقرب عند العوام، تنتبهوا العوام لا يقرب عند اهدنا الصراط المستقيم، يعني تكون مشكلة بعد هذا، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط ثلاثة. فإذا كما قال أو بتغيرهما في المعنى، في المعنى والصورة، قال مثل ذلك. فاسعوا إلى ذكر الله، قرئ في الشاذي فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا تغيرت الصورة، فاسعوا إلى ذكر الله قرئ في الشاذي فامضوا إلى ذكر الله. وأما بالتقديم والتأخير، قد يكون التقديم والتأخير. قال مثال ذلك فيقتلون ويقتلون، قرئ فيقتلون ويقتلون، قراءتان متواترتان. فيقتلون ويقتلون، وقرئ في السبع فيقتلون ويقتلون، طبعا لها توجيه، يقتل بعضهم فيقتلون ويقتلون توجيهها، فيقتل بعضهم ويقتلهما البعض الآخر، فيقتلون يقتل البعض ويقتلون يقتلون ما تذكروا منهم. إذن بالتقديم والتأخير فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وهما قراءتان متواترتان. وأم أو بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقل يا وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي قراءة نافع وابن عامر. أوصى بوصى كما اعتلى، كما يقول الشاطبي، أوصى بوصى كما اعتلى نافع وابن عامر يقرؤون فأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، والباقون يقرؤون فوصى بها. فهنا كما قال زيادة ونقصان، فمن القراء من قرأ ووصى، وقراءة أهل المدينة هنا وأوصى قراءة نافع، وقراءة أهل الشام وأوصى بها إبراهيم. فإذا كما قال زيادة ونقصان. قال فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها، فقال هذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما نحو اختلاف الإظهار والإضغام والروم والإشمام والتفخيم والترقيق والنقل، فهذا ليس من اختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات في الأداء، في أداء اللفظ. إذن كما قال لا تخرج حسب رأيه هو عن هذه السبعة التي ذكر رحمه الله تعالى. هذا ما تيسر في ما المراد بالأحرف السبعة. قد يسأل سائل فيقول الأحرف السبعة هل هي القراءة السبعة؟ القراءة السبعة قراءة نافع بن كثير، أبو عمرو بن عامر، عاصم، حمزة، كسان، هل القراءة السبعة هي الأحرف السبعة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ وطبعا هذا يشكل على بعض الناس. هذا القول طبعا بحث العلماء بيّنوا أن المراد هناك فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع المعروفة اليوم. قال أبو شاب رحمه الله تعالى ظن قوم أن القراءة السبع الموجودة الآن هي التي أريد بها الحديث، أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال وهو غاية الجهل، وهذا جهل، وهذا جهل. فظن قوم، قال وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض من جهل. فالقراءات غير الأحرف السبعة. ولذلك لام كثير من العلماء، ابن مجاهد رحمه الله، أحمد بن محمد بن مجاهد المتوفى سنة 324 وهو تلميذ ابن جرير الطبري. ابن مجاهد من أخص تلاميذ الطبري رحمه الله تعالى. والطبري مفسر قارئ إمام القراء وإمام المفسرين. وابن مجاهد من تلاميذه. بل له قصة يقول ابن مجاهد: لم أسمع في حياتي أحسن ولا أطرب من قراءة الطبري رحمه الله تعالى. قال: ما سمعت في حياتي مثل قراءة هذا. هو شيخه. ما سمعت في حياتي مثل قراءته. وذكر قصة. قال إنه كان ذاهبا ليصلي التراويح بالناس. ابن مجاهد ذاهب ليصلي بالناس التراويح، ومعه أحد تلاميذه يوقده السراج. طبعا ما في كهرباء ولا في، معه يوقده السراج في الطريق. فمر بمسجد يقرأ فيه الطبري رحمه الله تعالى يصلي بالناس، فوقف ساعات طويلة يستمع إلى قراءة شيخه الطبري، وتلميذه يقول له: يا شيخ، ينبهه أن الوقت قد مضى لا يلتفت إليه. ثم قال: ما سمعت في حياتي قراءة أحد مثل قراءة الطبري. وهذا ما يدل على حسن صوت قراءة الطبري، فحسن الصوت مطلوب في القراءة. لما له فيه من وقع في النفوس، من وقع في النفوس. فابن مجاهد رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه السبعة. كانت القراءات قبل ابن مجاهد 15 17 12 13 14 10 8. فجاء ابن مجاهد رحمه الله تعالى فوجد أن كثيرا من هذه القراءات غير متواترة، غير متواترة. فاقتصر لكتابه السبعة ووضعه في القراءات المتواترة مما صح وتواتر إلى عهده هو. احنا قلنا متوفى سنة 324. وذكر فيه هؤلاء السبعة: نافع بن كثير، أبو عمرو بن عامر، عاصم، حمزة، كسائي. هؤلاء هم الذين بلغهم قراءتهم أنها متواترة، وما ما فوق ذلك فلم يبلغوا تواترها. وإن كان الطبري رحمه الله تعالى ذكر كثيرا منها في كتابه، لكن فاقتصر ابن مجاهد على هذه السبعة. وكتابه قوله السبعة موجود، السبعة ابن مجاهد. يقول أبو شامة ويلومه أنه اقتصر على هذه السبعة لأنه أوقع من لا يعرف، من لا علم له، بأن المراد بسبعة الأحرف السبعة. كأنك ابن مجاهد حينما وضعت كتابك السبعة أردت به الأحرف السبعة في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، فوقع الناس، وقع هذا الوهم والخلط بين الناس، فصاروا يعرفون أن السبعة المراد بها إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي هي هذه القراءة السبعة التي نعرفها اليوم. وانتشر هذا في أذهان الناس. فأبو شام يقول: هذا الوهم ناشئ من تأليف ابن مجاهد لكتابه السبعة، وليته حينما ألفه زاد عن سبعة أو نقص حتى لا يكون موافقا للحديث. لو قال خمسة ماشي، قال 9، لكن كونه قال 7 صار عند الناس أنزل القرآن على 7 أحرف، هي هذه القراءة 7، ورسخ ذلك في أظهر العامة من الناس. فيقول ابو شامع ليته زاد ليته زاد أو نقص. ويقول ابو بكر العربي المالكي ليست هذه 7 متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة ابي جعفر. ونعمش ونحبها فإن هؤلاء مثلهم أفوقهم. وقال مكي بن أبي طالب هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت روايتها عن أئمة جزء من الأحرف 7 جزء من الأحرف 7، إذن هذه قراءات 7 اليوم أو 10 جزء من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن الكريم. ثم قال وأما ما ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافل وعاصم هي الأحرف 7 التي في الحديث فقد غلط من غلط فيها غلطا عظيما غلطا عظيما. قال ابن كثير في تفسيره قال كثير من علماء هناك كالداودي وابن أبي صفرة هذه السبع التي تنسب لهؤلاء القراء 7 ليست هي الأحرف 7 التي توسع الصحابة في روايتها، وإنما هي راجعت إلى حرف واحد من هذه 7 كل 7 المقلوبة اليوم أو 10 قال راجعت إلى حرف واحد من هذه الحرف 7 وهو الذي جمع عليه عثمان المصاحف كما سيأتي معنا. إذن هذا ملخص لهذا القول. هناك سؤال كذلك، هذه المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف، هذه المصاحف العثمانية مشتملة على أحرف 7. ذهب الطبري وموافقه إلى أن على رأيه في الأحرف 7 لأن المصاحف تشتمل على حرف واحد منها. الطبري وبعض العلماء قالوا المصاحف العثمانية تشتمل على حرف واحد منها وهو حرف قريش، هو حرف قريش الذي جمع عثمان عليه المصاحف. قال حافظ بن حجر في فتح الباري وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد أن عثمان جمع المصاحف على حرف واحد وهو حرف قريش. وهذا الرأي قال به الطبري كذلك ومن وافقه. وكما قلت الحافظ بن حجر الفتح قال هذا هو قول معتمد. وهذا جماعة من الفقهاء المتكلمين إلى أنها مشتملة على جميع الأحرف 7، هذا قول آخر. قالوا بل إن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف 7، وقالوا إنه لا يجوز على أمة أن تهمل شيئا من تلك الأحرف التي نزل بها القرآن الكريم. قالوا لا يجوز لأمتي أن تهمل شيئا من تلك الأحرف 7 التي نزل بها جبريل، بل هي كلها موجودة في المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر كما سيأتي معنا، وكانت بجميع الأحرف 7. وذهب جماعة من السلف إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها، أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من القراءات مما ثبت في العرض الأخيرة. قال ابن الجزري هذا هو الذي يظهر صوابه، أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من القراءات المتواترة. قال ابن جزي: وهذا هو الذي يظهر لي، وهو الذي يوافق الاختيار في لحو السبعة. قال في الفتح حافظ الحجر: والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي، وفي بعض مما اختلف في الأحرف السبعة لا جميعها، كما وقع في مصحف المكي تجري من تحت أنهار بزيادة من بسر التوبة تجري من تحتها، وفي غير المكي تجري تحتها أنهار، ومن تحتها المكية جر وزاد من كما قال الشاطبي، ومن تحتها المكية جر وزاد من شاطبي، المكية تجري من تحتها وغيره يقرأ تجري تحتها، قراءتان متواترتان، قراءتان متواترتان في آخر سورة التوبة، وفي غيره يقرأ بحذف من تجري تحتها تجري من تحتها. وكذا ما وقع من اختلاف في مصحف الأمصار من واوات وهاءات، فإن الله هو الغني، فإن الله الغني في سورة حديث هناك، فإن الله الغني قراءة نافع بن عامر، فإن الله الغني، فإن الله أقل من الله هو الغني، وغير هذا مما تواتر مما فيه زيادة مما يقرأ به متواتر، وهذا كثير. فكما قال: عدة هاءات وعدة واوات ونحو ذلك مما هو متواتر، وعدة لامات ونحو ذلك، ومحمول على أنه نزل بالأمرين معا، نزل تحتها ونزل من تحتها، فإن الله نزل فإن الله الغني ونزل فإن الله هو الغني، نزل سارعوا ونزل وسارعوا. في قراءة نافع بن عامر لا واو سارعوا سارعوا إلى مغفرة ربكم بغيره وسارعوا، لا واو كمن جلا نافع بن عامر يقرأوا سارعوا، الباقون يقرأون وسارعوا إلى مغفرة ربكم. فكما قال الحافظ حجر: نزل بهذه ونزل بهذه مما تواتر، وهذا كثير في القراءات. قال: ونحو ذلك، ومحمول على أنه نزل بالأمرين معا بالزيادة والنقص، وأمر النبي بكتابته لشخصين بهذا تجي تحتها وهذا من تحتها كما سيأتي معنا في كتابة المصاحف. وقال بغوي في السنة: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عثمان بنسخ المصاحف على العرضة الأخيرة كما يأتي معنا في درس قادم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض جبريل القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه القرآن مرتين، وهذه سمى بالعرضة الأخيرة، وهي التي استقر عليها. نكمل درسنا غدا إن شاء الله. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك ونوع عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلت بكتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت بأنك في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. اللهم أنس به وحشنا في قبرنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتم لدنك رحمة وهدنا من أمنا رشدا. وإلى درس غدا نكمل فيه إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.